آخر المباحث عندنا في مبحث الطاعون، ولعلنا ننتهي بعون الحي القيوم من هذا المبحث لنشرع في الموعظة الآتية في تحصن الإنس من الجن. إخوتي الكرام، هذا المبحث الرابع في الطاعون كما قلت حول أدب نبوي أشار إليه نبينا العربي عليه الصلاة والسلام، ينبغي أن نلتزم به نحو البلدة التي ينتشر فيها الطاعون، فإذا كنا فيها لا نخرج منها ولا نفر من قدر الله ونصبر. فالآن بيننا وبين الجن ما قدره الله فلنصبر، كما أننا نصبر في المعركة فلنصبر في هذه البلدة التي حصل فيها تسليط من الله للجن على الإنس. ولذلك الفار من بلد انتشر فيه الطاعون كالفار من الزحف كما سيأتي. وإذا أيضا كنا خارجين عنها فلا ندخلها ونبتعد عنها، وفيها ما فيها فنحصن أنفسنا فلا ندخل، وإذا كنا فيها لا نخرج. هكذا أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا الأدب ينبغي أن نأخذ به. والأحاديث في ذلك إخوتي الكرام كثيرة وفيرة، أذكر لكم بعضها ثم أبين ما يتعلق بها من شرح بعون الله وتوفيقه. ثبت في الصحيحين، والحديث رواه الإمام مالك في الموطأ وأبو داود في سننه، وهو في السنن الكبرى للإمام البيهقي أيضا، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار في الجزء الرابع صفحة 33. ولفظ الحديث وهو في جامع الأصول إخوتي الكرام، وهو كتاب عظيم في الحقيقة، يعني في جمع الكتب الستة في الصحيحين والسنن الثلاثة معها موطأ الإمام مالك رضي الله عنهم أجمعين. فيعني أوصيكم بشراء هذا الكتاب من أجل سهولة المراجعة فيه للأحاديث، ومن لا أقول استغنى به عن تلك الكتب، يعني لا بد من تقتني الصحيحين والسنن والموطأ، لكن هذا من أجل سهولة المراجعة أبين لك أن هذه في هذه الكتب. ثم بعد ذلك في يعني التعليق بين عندما قرره البخاري يقول الكتاب كذا باب كذا ترجع إليه، لكن فيه هذا كما قلت يعني الضبط. الآن في الكتب الستة تقدم معنا أربعة كتب في الصحيحين وسنن أبي داود والموطأ من الكتب الستة التي في جامع الأصول، فحصل الحديث هنا في هذا المكان. ولو أردت بعد ذلك أن ترجع لكل كتاب يعني في شيء من الجهد والوقت. بعد ذلك الكتب الأخرى كما قلت البيهقي تضيفه، وهو في الجزء السابع صفحة 17 و200، الطحاوي كما حدثت لكم في شرح معاني الآثار. على كل حال، لفظ الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجمعين خرج إلى الشام، وكان خروجه كما سيأتينا في العام الثامن عشر من هجرة نبينا خير البشر عليه الصلاة والسلام أيام خلافته، في ربيع الآخر ربيع الثاني في سنة 18 للهجرة. وقد وقع الطاعون في بلاد الشام، طاعون عمواس كما تقدم معنا خبره، في شهر الله المحرم من العام 18 وفي صفر، ثم ارتفع أي في شهر ربيع الأول وليس كذلك. فكتبوا إلى سيدنا عمر رضي الله عنه أن الطاعون قد ارتفع ليقدم إلى هذه البلاد المباركة لتتبرك به رضي الله عنه وأرضاه كما تبركت بالصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. فلما وصل إلى يعني أسوار بلاد الشام بلغه أن الطاعون قد عاد إليها أشد مما كان، محرم صفر هدأ في ربيع الأول وهو وصل كما قلت خرج من في ربيع الثاني، ويحتاج المسافة يعني من بلاد الشام إلى المدينة المنورة مدة أسبوع 10 أيام على لا إله إلا الله على الإبل والخيل. على كل حال، فلما وصل بلغه أن الطاعون فيها أشد مما كان، فوقف وبدأ يستشير الصحابة الكرام. هذا ما قاله السيف في الفتوح، وقال خليفة لا إله إلا الله إن خروج عمر رضي الله عنه وأرضاه كان سنة 17 للهجرة. قال الحافظ ابن حجر فالله أعلم، يعني أنه كما قال السيف كما قال خليفة في تاريخه، العلم عند الله جل وعلا. انظروا فتح الباري في الجزء العاشر صفحة 84 و100. إذن أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسر ويقال بسرار، الراء ساكنة ومفتوحة وهي بلدة في بلاد الشام افتتحها سيدنا أبو عبيد عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، وهي واليرموك والجابية متصلة، اليرموك والجابية وسر، وبينها وبين المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه 13 مرحلة، بلدة اسمها سر، حتى إذا كان بسر للغين بسر. لقيه أمراء الأجناد الذين كانوا يقودون المعارك في بلاد الشام، وهم السادة الكرام خالد بن الوليد ويزيد بن علي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. وكان أبو بكر رضي الله عنهم وأرضاهم معهم أبو عبيدة، هؤلاء الخمسة، كان أبو بكر رضي الله عنهم أجمعين قد جعل أمر الجهاد إلى خالد، يعني هؤلاء أمراء الأجناد كلهم تحت إمرة خالد فيما يتعلق بالجهاد، وكل واحد بعد ذلك في مثله أميرا على خالد. فلما آل الأمر إلى عمر جعل أبا عبيدة هو المسؤول عن أمر الجهاد رضي الله عنهم أجمعين. والأجناد كانت في بلاد الشام مقسمة إلى 5 أقسام، الأردن قسم وعليها جند وعليها أمير، ودمشق وفلسطين وحمص وقنسرين، وهي الآن في يعني حلب، حتى هناك الآن باب قنسرين، الأردن ودمشق وحمص وفلسطين وقنسرين، هذه أجناد 5 على كل واحد من فيها جند وأمير، وكلهم كانوا بالنسبة للحرب تحت إمرة خالد في عهد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه أجمعين. فلما آل الأمر إلى عمر جعل أبا عبيدة هو المسؤول عن الأجناد جميعا، وهو الإمام المقدم عليهم يرجعون إليه في أمر الجهاد. إذا لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. وتقدم معنا كل طاعون وباء ولا عكس، وليس كل وباء طاعون، لأن الوباء مرض عام ينتشر في الناس بلا استثناء، فيقال له وباء، فالطاعون فيه هذه الصفة، فهو وباء وطاعون. ولما ينتشر مثلا مرض الكوليرا أو غيره وباء وليس لطاعون، فانتبه لذلك. وهكذا الجذام غيره وباء وليس بطاعون. لقيه أمراء الأجناد فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. قال ابن عباس رضي الله عنهما، فقال عمر ادعوا لي المهاجرين الأولين، على الترتيب مهاجرين وأنصار ومن جاء بعدهم من مسلمة الفتح، كما قال الله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا كلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. والله يقدم المهاجرين على الأنصار في كتابه، فقال الذين تبوأوا الدار لفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا في من؟ في المهاجرين. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فيه في الأنفاق. ونسأل الله أن يجعلنا من الصنف الثالث، والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذا المهاجرون أنصار ومن تبعهم بإحسان. وقد خرج الشيعة اللئام من هذه الأقسام، فليسوا من المهاجرين قطعا وجزما، وليسوا من الأنصار قطعا وجزما، وليسوا من التابعين الأبرار، وليسوا من التابعين الأبرار، لا لا ما سلم فلهنا منهم، لأن الله يقول يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهم يتعبدون الشيطان بلعن الصحابة الكرام. لا إله إلا الله. وهكذا في سورة التوبة كما تقدم معنا اليوم في موعظة الجمعة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، تقدم معنا الكلام في منها التبعيضية أو لبيان الجنس، فهل يدخل جميع المهاجرين جميع الأنصار أو السابقون منهم قسمتين؟ وعلى قراءة يعقوب فيما يظهر أنها للجنس، والعلم عند الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فالأنصار كلهم والمهاجرون كلهم، وبعد ذلك من تبعهم على هذا الوصف الكريم. الشاهد هنا دعا المهاجرين في أول الأمر إجلالا لهم، ادعوا لي المهاجرين الأولين فدعوتهم فاستشارهم وأخبر أن الوباء قد وقع للشام، يعني أخبرهم. فاختلفوا، فقال بعضهم خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، نريد أن ندخل بلاد الشام لمصلحة المسلمين، كيف نرجع عنه؟ عزمنا وقصدنا. وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. اختلفوا على قسمين وقول، قال ارتفعوا عني قاموا منشورة بينهم سنستشير بقية المسلمين. ثم قال سيدنا عمر لعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين ادعوا للأنصار، فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين. قدمت لأمر لا نرى لك أن ترجع عنه، وأولئك معك بقية أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجوه الناس فلا تخدمهم على هذا البلد الذي فيه ما فيه من مهلكة. لا إله إلا الله. إذن فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال ارتفعوا عني. طيب يوجد بعدهم صنف أيضا ادعوهم. ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، ممن هاجروا يعني عند فتح مكة، وممن هم من أهل مكة بعد الفتح يقال لهم مهاجرون، وإلا مهاجر قبل فتح مكة ولا هجرة بعد فتح مكة باعتبار حكمهم الأصلي، لأن أهل مكة يطلق عليهم مهاجرون وأهل المدينة يطلق عليهم أنصار. فمن لم يهاجر من أهل مكة ولو بعد فتح مكة يقال له مهاجرين، لأن عداده من أهل مكة. قال فدعوتهم، انتبه الآن، يعني هناك يوجد اختلاف أما هنا اتفاق، فلم يختلف عليه منهم رجلان ولا واحد مخالف. فقالوا نرى أن ترجع بالناس، هؤلاء الذين يريدون السلامة في الدنيا، نرى أن ترجع بالناس. وأما أولئك عزيمة قوية وتوكل على الله ما عندهم، يعني علم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع، لكن الذي عنده عزيمة قوية يقول نذهب وندخل ولا يمنعنا قدر الله جل وعلا من الدخول، ونفوض أمرنا إلى الله، وكيف نفر من قدر الله؟ وفريق آخر من باب الرأفة، ليس من باب الإرسال، حتى يكون معك يعني بقية أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن قدموا لعلهم يصابون فيموتون سخل الأرض من الصحابة نرجع رفقا بهم. أما هؤلاء ما اختلف رجلان منهم، قال ارجع يا أمير المؤمنين، وإياك إياك أن تقترب من الشام أو أن تتقدم شبرا، ليس خطوة معروف. لا إله إلا الله. فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر، في الصباح أركن ظهري وأمشي فأصبح عليه. نبيت هذه الليلة وفي اليوم الثاني نعود من حيث جينا. الآن أمراء الأجناد معه وعلى رأسهم أبو عبيدة. فقال أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنهم أجمعين أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين. وفي رواية قال أبو عبيدة لسيدنا عمر رضي الله عنهم أجمعين أترجع فرارا؟ وفي رواية وقال الطائفة منهم أبو عبيدة أمن الموت نفر؟ إنما نحن بقدر، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا نرجع. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. لما؟ لأن عمر رضي الله عنه كان شديد الاحتياط من مخالفة أبي عبيدة له، يخشى غاية الخشية أن يخالفه أبو عبيدة. ولذلك لو كان أبو عبيدة حيا كما قال عمر رضي الله عنه عند استشهاده لأهدى إليه بالخلافة من غير مشورة أبو عبيدة. وهنا كذلك لو غيرك قالها، يرى أنه هو المقدم على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. قوله لو غيرك قالها الجواب لعاقبته، لكن أنت أمير الأجناد ماذا أعمل؟ لو غيرك قالها لما تلم العقاب في هذه الساعة، لو غيرك قالها الجواب لما تعذب منه، لأنه ليس يعني في التحقيق والرزامة والوعي كهيئتك وعلى شاكلتك. فلو قال قول طيش من طيشاتك، قال قولا من غير تأمل أما أنت تقول هذا الكلام، لو غيرك قال لكان أولى بذلك منك، وأنت لا تقول هذا. وقيل إنها للثمانية فلا تحتاج إلى جواب. لو غيرك قال كما ما يقول هذا غيرك، ولا أريد أن ينصر هذا منك رضي الله عنه أرضاه. ثم قال عمر رضي الله عنه: نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، نحن في جميع الأحوال ضمن قدر بالعزة والجلال. يعني إذا لم يدخل الشام هربنا من قدر الله، أو نحن تحت قدره، تحت قدره، وإذا دخلنا تحت قدره، فعلى ما تكون نفر من قدر الله؟ نحن تحت قدر الله أينما كنا. نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. وهم عدم دخوله إلى الشام فرارا من القدر، لا ثم لا، كيف أطلق عليه نفر؟ قال لأن الصورة في الظاهر أنه فرار، من حيث الظاهر فرار، لكن في الواقع ليس هذا من باب الفرار من قدر الله جل وعلا، إنما نحن نفع القدر بالقدر. وهنا إذا هذا المكان فيه ضر علينا فلنجتنبه إلى غيره، ولا حرج ولا مقصة في ذلك، وما قدر علينا سيصيبنا ولو كنا في مروج مشيدة، نحن في قدر الله لما كنا. لا إله إلا الله. ثم قال لسيدنا أبي عبيدة: يا أبا عبيدة، أرأيت لو كان لك إبل فهبط واديان له عدوتان، بضم العين وكسرها، عدوتان عدوتان، والعدوة هي المكان المرتفع من الوادي جانبه شاطئه، يعني جانبان شاطئان، شاطئ فيه عشب وشاطئ لا عشب فيه ولا خير ولا زرع، له عدوتان إحداهما خصبة، في رواية خصيبة، فيها زروع وفيها مرج وخير، والأخرى جذبة. أليس إن رأيت الخصبة الخصيبة رأيتها بقدر الله، وإن رأيت الجذبة رأيتها بقدر الله. وفي رواية كما في صحيح مسلم قال سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه: أرأيت لو أنه رأى الجذبة، يعني من نزل في واد له عدوتان إحداهما خصبة خصيبة والأخرى جذبة، أرأيت لو أنه رعى الجذبة وترك الخصبة أكنت معجزه أن يسبه إلى العجز والحماقة وقلة الرأي؟ نزل في واد له عدوتان، هنا عشق وهنا أرقى، هنا لا عشق فيها، ثم جاء يرعى في الأرض القاحلة، ألا تنسبه إلى العجز والحماقة؟ وهذه رعاها بقدر الله، وهذه رعاها بقدر الله. لا إله إلا الله. إذا هنا أكنت معجزه؟ قال نعم. قال فسر. إذا فسار حتى أتى المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه. قال فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أجمعين، وكان متغيبا في بعض حاجاته، يعني هذه المشورة كلها من المهاجرين الأولين والأنصار ومسلمة الفتح، والمناقشة بين سيدنا أبي عبيدة وسيدنا عمر رضي الله عنه أجمعين ما حضرها عبد الرحمن بن عوف، كان متغيبا في بعض الحاجات. فلما جاء قال: إن عندي من هذا العلم، أنا عندي علم عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا يرتفع الكلام والخطاب، ما في داعي بعد ذلك لي كلمة متكلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، أي لا تدخلوا هذه الأرض التي فيها الطعام، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف، على أنه وفق للصرف. لا إله إلا الله. وفي حديث معمر قال: وقال له أيضا: أرأيت لو أنه رعى الجذبة وترك الخصبة كما ذكرت لكم أكنت معجزه؟ قال نعم. قال فسر. إذن قال فسار حتى أتى المدينة، فقال: هذا المحل أو هذا المنزل إن شاء الله. الحديث الأول وهو من رواية سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام، ويرويه عنه ابن عباس، لكن الآن من رواية عبد الرحمن بن عوف: إذا سمعتم بالطاعون في بلد فلا تقدموا عليه، وإذا وقع في بلد وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه. هذا الحديث إخوتي الكرام روي عن غير عبد الرحمن بن عوف أيضا، روي عن سيدنا حب رسول الله عليه الصلاة والسلام وابن حبه أسامة بن زيد رضي الله عنهما أجمعين، وحديثه في المسند والصحيحين وموطأ الإمام مالك وسنن الترمذي، وهو في السنن الكبرى للإمام البيهقي أيضا. وغالب ظني حديث أسامة كنت ذكرته سابقا عند أول مبحث الطاعون في أنه في تحقيق كلام الإمام ابن القيم في أنه بقية رجز وعذاب أرسل على من قبلنا، ذكرت هذا في أول مبحث الطاعون. على كل حال أذكره الآن إن شاء الله أيضا، وقلت يصلح أن يكون لا إله إلا الله من في مسند ثلاثة من الصحابة الكرام هناك لما ذكرت، لأنه اشترك فيه أسامة كما عندنا وسعد ابن أبي وقاص وخزيمة بن ثابت رضي الله عنه أجمعين، فيصلح أن يكون من مسانيد هؤلاء الثلاثة أسامة وسعد وعندنا وخزيمة ابن ثابت رضي الله عنهم أجمعين. لفظ الحديث عن إبراهيم بن سعد وهو ابن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين، قال سمعت أسامة يحدث سعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. وفي حديث حبيب بن أبي ثابت قال: كنا بالمدينة فبلغني أن الطاعون قد وقع بالكوفة، فقال عطاء بن يسار وغيره: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت بأرض فوقع بها فلا تخرج منها، وإذا بلغك أنه بأرض فلا تدخلها. قال: قلت عمن؟ لأن حبيب بن أبي ثابت يسأل عطاء الذي يروى هذا الحديث عمن ترويه؟ قال: عن عامر بن سعد يحدث به. قال: فأتيته فقال: غائب. فلقيت إبراهيم بن سعد وهو أخ يعني، فسألته فقال: شهدت أسامة يحدث سعدا، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الوجع رجز. هذا محل الشاهد وذكرته سابقا في بيان الطاعون. إن هذا الوجع رجز أو عذاب أو بقية عذاب عذب به أناس من قبلكم، فإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا بلغكم أنه بأرض فلا تدخلوها. قال حبيب: فقلت لإبراهيم: أنت سمعت أسامة يحدث سعدا وهو لا ينكر؟ قال: نعم. فكأن سعدا يقر هذا. وفي رواية عامر بن سعد أنه سمع أسامة بن زيد يحدث سعدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الوجع أي وجع الطاعون ومرضه، فقال: رجز أو عذاب عذب به بعض الأمم ثم بقي منه بقية، فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه، ومن كان بأرض وقع بها فلا يخرج فرارا منه. وفي رواية محمد بن المنكدر أن أسامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وكما قلت الحديث في الصحيحين وغيرهما، وهذه رواية البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم عن حبيب عن إبراهيم بن سعد عن سعد بن مالك وخزيمة بن ثابت وأسامة بن زيد، هؤلاء الآن ثلاثة الآن اشتركوا في هذا. قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى الحديث المتقدم معنا، ولذلك يصلح الآن أن يكون في مسانيد هؤلاء الثلاثة الكرام من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أسامة وخزيمة وسعد رضي الله عنهم أجمعين. وحديث سعد ورد أيضا على انفراده في غير هذا الحديث، رواه الإمام مسلم في صحيحه عن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديث أسامة في الطاعون أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن هذا الوجع رجز أو عذاب أو بقية عذاب عذب به أناس من قبلكم، فإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منها، وإذا بلغكم أنه بأرض فلا تدخلوها. وهذا الحديث هنا كما هو في صحيح مسلم رواه الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار في الجزء الرابع صفحة 35. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه روايات أخوتي الكرام عن رواية عبد الرحمن بن عوف، والرواية التي قالها شهدها ابن عباس رضي الله عنهما ونقلها وذكرها أمام عمر وأمام أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه بل أمام الصحابة أجمعين، ونقلها ابن عباس ولم ينكرها منكر رضي الله عنهم أجمعين، ورويت من طريق أسامة بن زيد وسعد بن أبي وقاص وخزيمة بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين، المعنى واحد في أحاديث هؤلاء الأربعة أن الطاعون إذا وقع في بلد لا يجوز أن ندخلها، وإذا كنا فيها لا ينبغي أن نخرج فرارا منه. هذا الأمر إخوة الكرام كما تقدم معنا حوله بعض المباحث بعد رواية هذه الأحاديث إن شاء الله. أولها كما تقدم معنا وذكرت أن خروج عمر رضي الله عنه وأرضاه كان في العام 18 أو 16 العلم عند الله جل وعلا، إما كما قلت في رواية سيف في العام 18، وإما في خليفة في رواية خليفة ابن خياط في العام 16 والعلم عند الله جل وعلا. لا إله إلا الله. الأمر الثاني، بعد أن استشار سيدنا عمر رضي الله عنه الصحابة الكرام كما تقدم معنا قرر الرجوع، ولا يعتبر هذا إخوة الكرام من باب الهرب من القدر، لا ثم لا. فعمر رضي الله عنه فر من أمر خاف على نفسه منه، فلم يهدم عليه أمر مخوف ابتعد عنه، ثم فر إلى أمر لا يخاف على نفسه منه إلا ما لا بد من وقوعه سواء كان ضاعنا أو مقيما. فحالته كحالة رجل أراد أن يدخل دار، والمقدر أن هذه الدار داره بيته، فرأى أن النار تضطرم فيها وتشتعل فهرب عنها وما دخلها. هل هذا فر من قضاء الله من قدرنا؟ لا، ثم لا، أمر مخوف ابتعد عنه، ابتعد إلى أمر لا يخاف منه على نفسه، لا يخاف فيه على نفسه في هذا الأمر إلا ما لا بد له منه وهو قدر الله. إذا قدر على أن يحترق ولو هرب من هذا البيت تطير شرارة من هذا البيت تحرقها إلى نبها، لكن هناك من ناحية الظاهر لا خوف، وأما قدر الله نحن ما هربنا منه. قدر الله سيصيبنا سواء كنا ضاعنين أو مقيمين في هذه البلدة التي يطعون في غيرها. فإذا هذا حال سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه، أراد أن يدخل بيتا فرأى نارا تشتعل فطخ، فقال لا داعي أن يدخل هذا البيت، نار تشبه ولا يجب أن يدخل. وهنا كذلك، فلو قال هربت من قدر الله، والآن قدر الله أوقن بأنه سيصيبني أينما كنت، لكن هنا أمر أخاف فيه على نفسي فابتعدت عنه، وهناك أمر لا أخاف فيه على نفسي فلجأت إليه، إلا ما قدر عليه سيصيبني أينما كنت. هذا حال سيدنا عمر وهو المحدث الملهم رضي الله عنه وأرضاه. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، وأبو عبيدة من عجيب أمره رضي الله عنه وأرضاه أنه هو أول من أشار على سيدنا عمر رضي الله عنه بالرجوع، هو أول من أشار بالرجوع، ثم بعد ذلك لما عزم سيدنا عمر على الرجوع كأنه رأى أن هذا ينافي التوكل، فرجع هو عن رأيه وقال كيف تفر من قدر الله. وقد ثبت هذا في شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي في الجزء الرابع صفحة 33، وإسناد الأثر الصحيح كما قال الحافظ في فتح الباري. والأثر من رواية أنس بن مالك 33 وليس كذلك، من رواية أنس بن مالك والحافظ في الفتح في الجزء العاشر صفحة 84، ونقل إسناده الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقبل إلى الشام فاستقبله أبو طلحة وأبو عبيدة بن الجراح فقالا يا أمير المؤمنين إن معك وجوه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيارهم، وإنا تركنا من بعدنا مثل حريق النار فارجعي العام. من الذي يقول؟ أبو عبيدة وأبو طلحة. فارجعي العام، يعني فرجع عمر، فلما كان العام المقبل جاء فدخل يعني الطاعون، فهنا ارجع العام من أجل وجود الطاعون. الشاهد أبو عبيدة هو رضي الله عنه أول من أشار على عمر رضي الله عنه بالرجوع، ثم رجع ظن أن هذا ينافي التوكل. وسبب رجوعه أنه لما رأى جنوح وميل أكثر المهاجرين والأنصار إلى قوله الثاني، ألا وهو عدم الرجوع، وأن أمير المؤمنين رضي الله عنه وعمن معه جاءوا لأمر فما ينبغي أن ينصرف عنه، كان هذا رأي الغالبية من المهاجرين والأنصار. فأبو عبيدة رضي الله عنه اطمأن إلى هذا، ثم غلب جانب التوكل وأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فقال فلندخل. فإذا كانت الإصابة مقدرة علينا ستلاقينا أينما كنا، وإذا لم تكن مقدرة علينا فلن نصاب بضر ولا أذى ولا مكروه، فعلام إذن لا تدخل يا أمير المؤمنين أنت ومن معك. فرجع عن رأيه الأول رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فعمر رضي الله عنه ناظره واستظهر عليه قبل بلوغ الحجة من النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل بلوغهم وقبل سماعهم بها ناظره على حسب الأدلة الشرعية. أنت ترى أنه ينبغي أن ندخل تغليبا لجانب التوكل، لكن أنا أقول لك أنت لو نزلت في وادي كما تقدم معنا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جذبة، إذا رأيت الخصبة فبقدر الله، وإن رأيت الجذبة فبقدر الله. إذا نحن نتبع القدر بالقدر، وقدر الله لن يثبت عنه أينما كنا، لكن نصون أنفسنا عن مظاهره هلاك وعصب وسلف. فاستظهر عليه بالحجة فسلم أبو عبيدة. ثم بلغ عمر رضي الله عنه الخبر اليقين الذي يثلج صدور المؤمنين، وهو حديث نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام، فاطمأن لرأيه غاية الاطمئنان. ولعله والعلم عند الله فيما يظهر لي أن سيدنا عمر رضي الله عنه بعد أن حصل منه ما حصل من استشارة وقر رأيه على الرجوع قال إني مصلح على ظهر، ومن قلب مباشرة ففيما يبدو. ولا أقول إنه ثابت أو قطعي أو يعني هذا هو الذي حصل في قلب سيدنا عمر، العلم عند ربنا جل وعلا. فيما يبدو أن عمر رضي الله عنه قدر رأي أبي عبيدة وقال في هذه الليلة يعني عندنا مجال للاستشارة أكثر، وأنظر ماذا يلقى في قلبي، وأتأمل قوله ولا أريد الرجوع مباشرة فلننتظر إلى الصباح هل سيحصل عندي اطمئنان أم لا. ففاجأهم عبد الرحمن لقدومه، فاطمأن الخليفة الراشد المحدث الملهم غاية الاطمئنان، وقرر راجعا بعد ذلك. لكن الذي يبدو لي أنه أخر الانصراف لأنه لا مصلحة لهم، قائم مصلح على ظهر، فحضروا أنفسكم في الصباح على أننا نعود إلى المدينة المنورة، والآن نبيت بسراب كما تقدم معنا، هذا المكان نمكث فيه. لكن بعد أن قال أبو عبيدة ما قال، وقال له عمر رضي الله عنهم أجمعين ما قال، لو غيرك قالها بعد هذا، قال إذن يعني زيادته التحقق والاطمئنان القلبي والبحث هذا فيما يبدو لي مطلوبا، فإذا نؤخر الأمر لليوم الآتي. فجاءهم سيدنا عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه بالخبر الذي يقطع كل قيل وقال، فتعين الآن رجوعهم ولا يجوز دخولهم، فكر راجعا لمن معه رضي الله عنهم أجمعين، والعلم عند الله جل وعلا. إخوتي الكرام، وهذا التعليل الذي ذكرته على احتمال معنى قول سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه إني مصلح، أي إني راكب دابتي صباحا ومستو على ظهرها، فاركبوا دوابكم صباحا وسيروا معي إني مصبح على ظهر. وإذا كان المراد من قوله إني مصبح على ظهر أي صائر على ظهر دابتي ومنطلق دون تقييد ذلك في الصباح ودون تأخير، فلا إشارة في الأثر إلى ما فهمت، والعلم عند الله جل وعلا. إخوتي الكرام، هذا الحديث الذي تقدم معنا بروايته عن أربعة من الصحابة الكرام يؤخذ منه فائدتان، وهما الأدب النبوي الذي هو معنا مبحث رابع فيما يتعلق بالصحابة. الفائدة الأولى وهو الأدب الأول، لا إله إلا الله، جواز رجوع من أراد دخول بلد فعلم أن بها وفيها مرضا ووباء فيجوز له أن يرجع. هذا الآن سواء طاعون أو غيره، لأن موضوع الطاعون سيأتينا ضمن أيضا مراحل البحث في هذا. المقصود من أراد دخول بلد فعلم أن بها فيها بلاء فيها مرضا أنها وخمة المقام فيها صعب، من علم هذا يجوز له أن لا يدخل هذه البلدة وأن ينصرف عنها، وليس هذا من باب الطيرة في شيء ولا من باب التشاؤم، إنما هو من باب منع النفس عن إلقائها في التهلكة، ومن باب سد الذريعة لئلا تقع النفس في محظور في محرم إذا دخلت وأصيبت بالبلاء تقول لو أني ما دخلت لما أصبت، وهذا حرام منهي عنه كما سيأتينا. فإذا من أجل هاتين المصلحتين ودفع المفسدتين لتحصل لنفسك الارتياح ولئلا توقعها في تهلكة في مظلة البلاء، والأمر الثاني يسلم يقينك ولئلا تدخل إذا أصبت تكون للشيطان عليه السليم لو 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 من يجب أن يفارق والسلح. يجوز للإنسان أن يفارق المكان كما قلت الذي فيه مظنة بلاء، يجوز له هذا ليس من باب الطيرة وليس من باب التشاؤم، إنما من باب تحصيل النفس والأخذ بالأسباب وما قدر سيصيب الإنسان. أخبرني مرة بعض الإخوة وهذا يمكن كررها مئات المرات ويعني من تحته، ثم من كان يعمل معهم فلا يقولون لا يصدق وهو يكرر هذه الجملة. عمل مدرسا في بعض جهات التهامة في منطقة الجنوب، والمياه هناك عثرة وكجرة ومالحة على تعبيرهم تسبب بالهارسية وتنشر البلاء من هذه يعني الأوضاع هناك، وحالة حقيقة شديدة في تلك الأماكن، وبعض الأماكن لا تحصل فيها الكهرباء والماء ما يستقى إلا بكلفة ومشقة. فالولد من هذا الرجل وهو من إخواننا بتقدير الله لما ذهب إلى هناك ولده مرض من أثره فيما يبدو من حيث الظاهر يعني وخامة البيئة، هو حسما سبب هذا صار لموت الولد والأصل مقدر، يعني الولد سيموت في هذا الوقت سواء كان في هذه البلدة أو في غيرها، لكن هنا يعرف حال الموت. فأصيب بقلب الهارسية لما شرب هذه المياه التي فيها ما فيها ومكان معزول الولد مات. هذا ما نسي ولده مسكين في كل مناسبة، قل أنا لو ما ذهبت إلى هناك لما مات ولدي. يا حب الله اتق الله في نفسك أينما تكون يدرككم الموت، ولو كنتم في بروج مشيدة أنت لو كنت في أحضر الحصون سيصاب ولدك بالموت. يسكت أمامنا ثم بعد مناسبة تراه لا يعيد الكلام. فلما جاء بعد ذلك إلى أبها وكان إذا في مكان يعني مع إخوة كرام أعادها بعدة مرات، استنكروا منه غاية الاستنكار هذا وهو حقيق بالاستنكار. يا عبد الله أنت من البداية لما رأيت البلد ما عجبك خلاص كان بإمكانك تلغي عمل العقد تعود ما جلست تصيب الولد تقول أنا وما جئت لما مات الولد، هذا لا يمكن على الإطلاق. الولد سيموت أينما كنت، لا إله إلا الله، إذا قدر عليه شيء سيصيبك أينما كنت. بعض إخواننا ممن لم يرى العقرب إلا في الصورة، وأعرفه من أسرة مرصبة غاية الرفاهية ما رأى العقرب إلا في الصورة قال هذا عقرب، يعني لو نام على فراش مثير لكن على الأرض يؤلمه جميعا من شدة ترفه ورفاهيته عند أهله، ويعني أشد من البنت المخدرة في يعني كما قلت تنعمه داخل البيت وابتعاده عن الله. وهو من إخواننا أعرفه وليه صلة يعني طيب، فلكن هذا حاله لما حج لدغه العقرب في عرفات، في عرفات لدغه العقرب، لا إله إلا الله، ما العقارب من أصل قليلة مقدر عليه هذا، وهناك يعني في البلدة التي وفيها ما يتصور أن يجد عقرب في المكان الذي وفيه، ما يتصور إلا إذا كان مختلف عن قد عنب من تبه له، وهذا وقع بكثرة. كم من إنسان يعني يحترف من العقرب ويحصن نفسه وهذا ويأتي عنقود العنب في داخله عقرب ويلدغ وهو لا يدري، هذا حصل بكثرة، لكن هذا ما رأى صورته، يسمع فقط العقرب إذا لدغ يؤلم، فهو مجرد سماع هناك حصله حقيقة. مع أن الناس في الأصل ينامون في الأماكن التي عليها عقارب، والعقارب الحين تمشي على أرجلهم فيما بينهم، ومرارا في الفراش الذي أنا فيه شيء يلعب بين أرجلنا نقول إنه عقرب كبير، وما أصيب واحد منا بأذى، وهذا المسكين لو سمع اسم العقرب يختلف بدنه. وذهب إلى هناك وحج ولده. يعني ينبغي نتشائم الآن من هذه الشعيرة. يا عبد الله هذا مقدر. نعم صار هذا السبب عندك هذا اليقين يعني هدير كمل البداية يا عبد الله سلامه اليقين قل أنا ما أكون في هذا المكان خلاص إما أعود بلادي إما تنقلوني من مكان آخر لكن جلست ولدك مرض مات قل هذا لو ما جئت لهنا لما مات هذا غلط حتما وجزما. وهنا كذلك بلد فيها وباء فيها بلاء ليست يعني صحية قال أنا ما أريد أن أدخلها ما أريد أن أقول أن أقترب منها قل ليس عليك حرج لئلا تلقي بنفسك إلى تهلك هنا يعني ما ظنت حصول بلاء لك ومرض الأمر الثاني ليسلم اعتقادك هذا لا حرج فيه قرره أئمتنا رضي الله عنهم وأرضاهم. أما إذا كان ذلك البلاء المرض الوباء هو مرض الطاعون فهنا نهينا عن دخوله كما تقدم معنا عن دخول ذلك المكان بحديث نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا النهي المعتمد عند جماهير أئمتنا أنه للتحريم فمن دخل فقد ارتكب محظورا وعصى الله جل وعلا. وزعم قوم كما قال الحافظ ابن حجر أن النهي للتنزيه أي من باب خلاف الأولى وأن هذا إرشادا للأكمل ويجوز الإقدام لمن قوي توكله وصح يقينه. وعلل هؤلاء قولهم وقووا بما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وإسحاق بن راهوية في مسنده والأثر إسناده جيد كما قال الحافظ في الفتح في الجزء العاشر صفحة 87 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين قال لما قدم عمر رضي الله عنه من فرض وصل إلى المدينة المنورة بعد أن رجع من هذه الرحلة وما دخل بلاد الشام يقول دخلت عليه خباءه المكان الذي هو فيه وهو قائم من القيلولة قال فلما استيقظ وصحى قال اللهم اغفر لي رجوعي من سرى اللهم اغفر لي رجوعي من سرى أي أنا رجعت على الله الأثر وما يحق لي أن أرجع. وكان على حسب رأي أبي عبيدة رضي الله عنه ينبغي أن أدخل. وهذا لا يفيد هذا بحال من الأحوال على الإطلاق لا يفيد أنه ندم على رجوعه وتمنى لو دخل بلاد الشام مع وجود الطاعون فيها لا لا يفهم هذا من الأثر أبدا إنه بلغه حديث النبي عليه الصلاة والسلام فلا تقدم عليه وليس كذلك إذا كان فيها فلا تخرج فرارا منه فكيف سيدخل. إذا لما ندم ندم لعدة أمور ذكرها أمتنا. الموقف الأول نحو أثر عمر رضي الله عنه الذي نقله عنه ابنه وقلت إسناده صحيح ذهب إليه أبو العباس القرطبي في المسلم قال هذا لا يصح عن عمر ولا يثبت يستحيل أن يقول عمر هذا بعد أن بلغه حديث عبد الرحمن بن عوف عن نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن في الحقيقة يعني هذا رد مما هو ثابت لذلك قال الحافظ بن حجر لا ترد الأخبار القوية مع إمكان الجمع يعني يمكن أن نذكر تعليلا يعني تندم سيدنا عمر رضي الله عنه لندمه وليس يعني هذا التعليل فيه أنه أراد أن يدخل تعليلا آخر ممكن ولذلك أن نرد الأثر بعد ثبوته الآثار إذا ثبتت لا ترد إذا أمكنه أن نجمع بينها. القول الثاني قالوا وهو الذي زعمه بعض الناس من العلماء كما نقل عنهم الحافظ بن حجر قالوا إن النهي للتنزيه لا للتحريم فإذا قوى يقين الإنسان فالأحسن له أن يدخل وهذا ما فهمه عمر من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الدخول وعليه نبينا عن الرجوع يقول أنا يعني يقين قوي بالله فأنا ما رجعت. هذا قول هؤلاء فقالوا الرجوع رخصة والدخول عزيمة وهو الأكمل فلو دخل لكان أفضل لا إله إلا الله. ثم قرروا هذا بما رواه ابن خزيمة في إسناد صحيح من رواية هشام ابن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام رضي الله عنهم أجمعين قدم مصر فكتب إليه أمراء الأجناد في مصر إن الطاعون قد انتشر فيها ووجد فيها فقال لهم الزبير: إنما خرجنا للطعن والطعن، إنما خرجنا للطعن والطعن لنقاتل أعداء الله من الإنس ونطعن من قبلهم مستشهد، وإذا وقع علينا طعن من قبل أعدائنا من الجن فأهلا ومرحبا بذلك. فدخلها فطعن رضي الله عنه في جبهته لكنه سلم وما مات. الزبير ابن العوام. فقالوا هذا مما يدل على أنه كما قلت إنه من باب الرفق بالأمة لا من باب التحريم، فلو دخلوا لكان هذا أعظم لإيمانهم وليقينهم. والذي يظهر والعلم عند الله أن الزبير دخل إما متأملا أن النهي للتنزيه رضي الله عنه وارضاه أما بلغه الحديث مطلقا العلم عند الله. أما أثر سيدنا عمر رضي الله عنه يفهم منه أن النهي للتنزيه فلا، الذي يظهر يفهم منه الأمر الثالث وهو ما قاله الحافظ ابن حجر رحمة الله ورضوانه عليه أجمعين. قال إن عمر ندم على رجوعه لا على دخوله، وشتان بين الأمرين. كان بإمكانه أن يقيم بسر حتى ينكشف الطاعون، وعلام يتعجل الرجوع، والطاعون إذا انتشر في مكان لم يبقى فيه أشهرا وسنين، هو يعني ينتشر انتشار النار في الهشيم ثم بعد ذلك يخمد مثل الحريق، يعني أضراره كثيرة لكن لا يبقى أشهرا وسنين. الحريق لو كان سيبقى سنين متصلة احترقت الدنيا وما بقي فيها شيء. نعم الأضرار كثيرة لكن يبقى وقتا قصيرا، وكذا الطاعون يوم يومين ثلاثة قد معنا أو ثلاثة أيام في كل يوم كان يموت 70,000 ثم انكشف. على كل حال يعني طاعون يستمر فترة طويلة ما يمكن، يعني وقت محدد بتقدير الله جل وعلا ثم بعد ذلك يرفع عنه ويكشف. وهنا كذلك كان بإمكان عمر أن ينتظر بسرعة حتى ينكشف الطاعون ثم يدخل، فندم على رجوعه بعد أن أخذ من معه لدخول بلاد الشام ثم رجعوا يعني دون دخولها من غير قضاء حاجتهم وتنزيل مصلحتهم. فندم عمر رضي الله عنه على رجوعه لا على دخوله، كان بإمكانه أن يقيم في ذلك المكان كأن فترة، فإذا انكشف الطاعون دخل. فلذلك كان يقول اللهم اغفر لي رجوعي من سر، أي أنني تعجل وكان الأولى بي أن أنتظر أتأمل. نعم لا أدخل ذلك المكان لنهي النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال ارجعوا، قال لا تدخلوا، خلص نحن نحافظ في سر. فإذا انكشف البلاء عن الشام دخلناها. هذا الذي يظهر والعلم عند الله جل وعلا. وأما النهي ليس للتنزيه إنما كما قلت يفيد التحريم، وهذا قول الجمهور لا إله إلا الله. إذا نفهم كما تقدم معنا جواز رجوع من أراد دخول بلد فعلم أن فيها وبها وباء فأراد أن يحتاط لنفسه وأن لا يلقي بنفسه التهلكة وأن يسد الطرق الموصلة إلى ضعف يقينه، فقال أنا أبتعد عن هذه البلدة وأسلم من الشر فيها، فلا حرج عليه إن شاء الله. الفائدة الثانية يستفاد من الحديث المتقدم منع من وقع الطاعون في بلده أو في بلد هو فيها مقيم من الخروج منها. بلده وقع فيها الطاعون أو كان ذاهبا إلى بلد وانتشر فيها الطاعون لا ينبغي أن يخرج، فنهي من قبل النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن حجر واختلف الصحابة في ذلك، انظروا كلامه في الجزء العاشر صفحة 88 و100. هل هذا المنع أيضا للتنزيه أو للتحريم أو للتحريم بناء على اعتبار معين وما عداه جائز؟ اختلفوا في ذلك. قال الحافظ ابن حجر فذهب إلى الجواز، إلى جواز الخروج من بلد انتشر فيها الطاعون ليس غيرها من الأمراض، تلك يجوز لك أن تخرج بلا إشكال، لكن نحن الآن نبحث في الطاعون، يعني لو قدر وجد جدال في مكان أو فيها مرض علة من العين الكلرة مثلا أو بلاد وبئة وخيمة، قال لا أريد أن أخرج عنها ولا أريد أن نقيم فيها، نقول على بركة الله بلاد الله واسع. أما الطاعون هذا نهينا أن نخرج من البلدة التي ينتشر فيها، فيأتينا الحكمة من النهي هنا. يقول ما هي علة عدم الخروج من الأرض التي بها الطاعون؟ لا تستعجل يأتينا ضمن مراحل البحث إن شاء الله. إذا ذهب إلى الجواز عمرو بن العاص، وقد تقدم معنا رد معاذ بن جبل وشرحبيل بن حسنة وأبي وسيلة الهذلي عليه، تقدم معنا بعبارات فيها شدة وذلة عندما قال لهم، يعني هذا كالسيد من تعرض له أصابه ومن تنكبه وابتعد عنه سلم منه، ونحن الآن نبتعد عن هذه البلدة ونسلم. تقدم معنا ورد عليه الصحابة الكرام بكلام لا أريد أن أعيده بعبارات فيها شدة، وقلت هي تنطبق عليه رضي الله عنه وأرضاه عندما قال من قال يعني أنا أسلمت وكان عمرو بن العاص أضله من حمار أهله رضي الله عنهم أجمعين، لأنه كان مشركا. على كل حال هذا التعليق تنطبق عليه عندما كان مشركا ثم هداه الله. على كل حال هذا القول يقول به عمرو بن العاص. قال الحافظ بن حجر ونقله القاضي عياض عن أبي موسى الأشعري، وسيأتينا أثره إن شاء الله ضمن مراحل البحث وهو في شرح معاني الآثار لإمام الطحاوي. قال وقال به المغيرة بن شعبة، وقال به من التابعين الأسود ابن هلال ومسروق. إذا نعلم ثلاثة الآن من الصحابة، عمرو بن العاص وأبو موسى والمغيرة بن شعبة، ومن التابعين مسروق والأسود رضي الله عنهم أجمعين. يجوز للإنسان أن يخرج من البلدة التي انتشر فيها الطاعون، يجوز له أن يخرج. أما أثر أبي موسى كما قلت لكم إخوتي الكرام هو في شرح معاني الآثار في الجزء الرابع صفحة 35، ورواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى، كما رواه الهيثم بن كليب وإسناده حسن كما قال الحافظ في الفتح في الجزء العاشر صفحة 88. والأثر عن طارق بن شهاب قال كنا نتحدث إلى أبي موسى الأشعري، وهذه الطبعة من أبرز الطبعات يعني التي مرت معي في الكتب، هي الآن في دار الكتب العلمية وبعد دار الدار للنشر والتوزيع. على كل حال كنا نتحدث إلى أبو موسى الأشعري، يعني كيف إلى أبو ما أعلم، يعني على أي تعبير؟ كنا نتحدث إلى أبي موسى الأشعري، يعني مثل هذا كثير لا إله إلا الله. فقال لنا ذات يوم لا عليكم أن تخفوا عني، يعني إن أردتم أن تظهروا بهذا الكلام عني أظهروا واجهروا به لا أبالي، فإن هذا الطاعون قد وقع في أهلي، فمن شاء منكم أن يتنزه فليتنزه، أن يبتعد عني، واحذروا فتنة أن يقول قائل خرج خارجا في السلم وجلس جالسا فأصيب، يعني ليخرج فرقا لهذه البلدة التي فيها وباء، لكن إذا خرج وسلم لا يقول أنا سلمت أنني خرج، ولا يقول أن قال أنا أصيبت لأنني بقيت، إحذار هاتين الخطتين. ثم من أراد أن يخرج فليخرج، من أراد أن يمكث فلينكث، واحذر اثنتين أن يقول قائل خرج خارج فسلم وجلس جالسا فأصيب، لو كنت خرجت لسلمت كما سلم آل فلان، أو يقول قائل لو كنت جلست لأصبت كما أصيب آل فلان. وإني سأحدثكم ما ينبغي للناس في الطاعون، إني كنت مع أبي عبيدة رضي الله عنه أن الطاعون قد وقع للشام، وأن عمر كتب إلي إذا أتاك كتابي هذا فإني أعزم عليك إن أتاك مصبحا، أي الكتاب وصل إليك في الصباح لا تمسي حتى تركب، وإن أتاك منسيا لا تصبح حتى تركب إلي، فقد عرضت لي إليك حاجة لا غنائي عنك فيها لا أستغني عنك. لأبي عبيدة قال فلما قرأ أبو عبيدة الكتاب قال إن أمير المؤمنين أراد أن يستبقي من ليس بباق، إن أمير المؤمنين أراد أن يستبقي من ليس بباق إذا يحافظ عليه، وكلنا هلك كل من عليه. فكتب إليه أبو عبيدة إني في جند من المسلمين لن أرغب بنفسي عنهم، وقد عرفنا حاجة أمير المؤمنين فحللني من عزمتك. فلما جاء عمر الكتاب بكى، فقيل له توفي أبو عبيدة؟ قال لا، وكان قد كتب إليه إن الأردن أرض عمقة غلط، وضبطها كما قال الحافظ في الفتح غميقة،
بالغيم المعجلة غميقة، يعني نازلة، وأنت نزلت بالمسلمين في أرض نازلة، كما يقول له الأرض النازلة وخمة وليس فيها نزاهة وطلاقة. وإن الجارية أرض نازلة فانهض المسلمين إلى الجارية. فقال لي أبو عبيدة انطلق فضوئ المسلمين منزلهم. أبو عبيدة يقول لي من؟ يعني موسى الذي يراوي الحديث وليس كذلك. فضوئ، فقلت لا أستطيع.
قال فذهب ليركب فأخذته أخذة فطعن فمات رضي الله عنهم أجمعين وانكشف الطاعون.
هذا الشاهد أخوتي الكرام أنه سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول الإنسان أراد أن يذهب فليذهب، لكن يحذر اثنتين، إذا خرج ويقول سلمت لأنني خرجت، وإذا بقي فليقول أصبت لأنني بقيت، وإذا خرج ويقول لو أنني بقيت لا أصبت. احذروا هذا، ثم لا عليكم أن تخرجوا أو أن تقيموا، وإن شئتم أن تنسبوا هذا إلي تظهروه للناس لا حرج في ذلك، ولا يلزم أن تكتموه عني. هذا ما أعتقده في هذه المسألة، والعلم عند الله جل وعلا. قال الحافظ ابن حجر ولا شك أن الصور ثلاث. الصورة الأولى من قصد الفرار المحض فهذا يتناوله النهي بالإجماع، وأبو موسى وغيره لا يقولان بجواز ذلك إن أراد أن يسر فرارا محضا من الطاعون من قدر الحي القيوم. الحالة الثانية من أراد مفارقة المكان لحاجة عرضت له لمصلحة الله لا لقصد الفرار من الطاعون، قال كما لو تهيأ للسفر ثم انتشر الطاعون في ذلك المكان، قال فيجوز له أن يخرج أيضا منها، وله أن يذهب إلى محل إقامته، سواء كانت هذه بلدة يعني أقام فيها ليذهب إلى بلد بعد أن تهيأ، أو سواء أراد أن يذهب منها لمصلحة تهيأ وقبل ظهور الطاعون جهز نفسه ليغادر هذا المكان فأصيب ذلك المكان بالطاعون يجوز أن يخرج. لا إله إلا الله. الحالة الثالثة إن عرضت له الحاجة وأراد الراحة من ذلك المكان الذي انتشر فيه الطاعون فهذا هو محل النزاع، هل يجوز له أن يفارقه أم لا. ثم قال فمن منع نظر إلى صورة الفرار، ومن أجاز قال إنه قصد التداوي كما لو أراد أن يتداوى فهذا جائز. عرضت له حاجة، أراد أن يذهب إلى مكان نزه طلق ليستريح جسمه لا من أجل الفرار من الطاعون، يقول أنا أينما سأذهب سأصاب بطاعون أو بغيره، لكن هذا المكان فيه وما سأفارقه، هذا يجوز أم لا؟ يقول هنا فمن منع نظر إلى صورة الفرار أنه فر إذا من هذا الطاعون وهرب منه، ومن أجاز قال هذا يقصد معالجة نفسه وطلب مصلحتها فلا حرج عليه، فهو انقصد الفرار كما تقدم عن الفرار المحض ممنوع، وإذا لم يقصد لأن عرضت له حاجة وقال تلك الحاجة الآن أنفع لنفسي في ذلك البلد وأنا أقيم بها وأستريح من هذا الوباء، هذا الذي حصل الاختلاف فيه هل يجوز أن يخرج أم لا. وعليه ما نقل عن عمرو بن العاص وأبي موسى والمغيرة بن شعبة في هذه الحالة يريد أن يخرج إلى مكان النزه قال ليصلح جسمه وبدنه لا ليفر من هذا المرض والطاعون الذي انتشر في هذا المكان، فإن قصد الفرار المحض فهذا لا يجوز. لا إله إلا الله. ثم قال الحافظ ابن حجر عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا أثر أبي موسى والذي رواه هنا من قوله وفي كتابة عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح يدل على أنه من أراد أن يفارق مكان الوباء من أجل معالجة نفسه وطلبا للمكان النزه الفسيح الطلق فلا حرج عليه، ولذلك عمر رضي الله عنه مع علمه بحديث عبد الرحمن بن عوف الذي تقدم معنا بعده كتب إلى أبي عبيدة وأراد منه أن يلحق به، فأبو عبيدة امتنع وقال إن أمير المؤمنين يريد أن يستبقي من ليس بباق، وقال أنا أمير المؤمنين ولا أريد أن أفارقهم. ثم أصيب بالطاعون فتوفي واستشهد رحمة الله ورضوانه عليه. إذن أثر عمر أيضا الذي ضمن حديث أبي موسى يدل على جواز مفارقة المكان لمصلحة العلاج لا من أجل الفرار من الطعام. وعمر رضي الله عنه ترى أنه أراد أن يقنع أبا عبيدة برأيه، فقال عرضت لي مصلحة ولا يمكن أن أستغني عنك فيها، فلا بد من أن تأتي. كأنه يريد أن يخبره أنه ليس الأمر من أجل الفرار المحض، هذا من أجل مصلحة يعني من المصالح الشرعية. فتعال فذاك أبا واعتذر رضي الله عنهم أجمعين. هذا الذي يقوله الحافظ ابن حجر هو ما ذهب إليه الإمام الطحاوي وأيده إخوة الكرام لحديث العرنيين. والحديث إخوة الكرام حديث صحيح ثابت ومروي في المسند، وأخرجه أهل الكتب الستة الشيخان وأهل السنن الأربع. والحديث من رواية أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين، عندما قدموا المدينة من عقل أو عرينة واستوخموها، فأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج منها إلى إبن الصدقة، وأن يخرج من المدينة المنورة لما لم تناسب صحتهم. ولما ذهبوا إلى هناك بعد أن شربوا من أنبانها وأبوالها فعلوا شر فعل عندما قتلوا رعاة الإبل واستاقوا النعم، ثم عاقبهم النبي عليه الصلاة والسلام بمثل فعلها. الشاهد يقول الإمام الطحاوي يقول هنا أذن لهم الخروج لمصلحة العلاج والتداوي، وطلبا للمكان الذي يناسب أجسامهم. وأنا من خرج من المكان الذي فيه الطاعون من أجل هذه العلة فلا حرج عليه. لا إله إلا الله. وأيد الإمام الطحاوي هذا أيضا بالحديث الذي رواه الإمام أبو داود في سننه من رواية فروة ابن مسيك المرادي. فروة ابن مسيك المرادي قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا أرض يقال لها أرض أبين، وهي أرض ريفنا وميرتنا، وهي وبيئة، أو قال وباؤها شديد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها عنك فإن من القرف التلف. كأنه يقول له إن التلف من القرف، والقرف مقاربة الشيء ومقاربته أرضا وبيئة وخيمة، إذا خالطتها وقاربتها وكنت فيها تصاب بتلف. هذا تصاب لا من باب عجوى ولا من باب التشاؤم كما سيأتينا، لكن ليس حال من يقيم في بلد نزهة كحال من يقيم في بلد وخيمة فيها جراثيم وفيها وفيها. إن من القرف التلف، إن التلف من القرف، يحصل التلف بمقارفة ومقاربة المكان الوديء الوخيم. قال الإمام ابن الأثير في جامع الأصول صفحة 280 و500 القرف الدنو من الشيء، وكل شيء بنيته فقد قارفته، والتلف الهلاك. أراد أنه إن قاوم المريض ودنا منه تلف، فليس هذا من باب العدوى، إنما هذا من باب الطب. فإن استصلاح الأهوية يعني أراد أن المريض إذا قرب من هذا المكان الذي يقول أرض ريفنا ومرتنا وهي وبيئة، يقول وليس هذا من باب العدوى إنما هذا من باب الطب، فإن استصلاح الأهوية من أعظم الأشياء على صحة الأبدان، وفساد الهواء من أسرع الأشياء إلى الأسقام عند الأطباء، وذلك بإذن الله عز وجل وتقديره. إذا هنا هواء طلق نزف، وهناك هواء متعفن، رطبات عفنات وتنتشر جراثيم حشرات. حقيقة إن من القرف التلف، إن التلف من القرف، تتلف عندما تكون في مكان وبيء وخيم. كما قلت هذا ليس من باب عدوى ولا من باب تشاؤم، إنما لا يحصل لبدنك من الهواء والصحة ما يحصل كما لو كنت في مكان طيب. يعني هذا كما لو أكل الإنسان ما يؤذيه تماما، وهنا كذلك أقام في مكان يؤذيه فابتعد عنه. إن من القرف التلف. الحديث كما قلت في سنن أبي داود، وهنا كذلك فلن يفارق هذا المكان لا فرارا من قدر الله ومن المرض الذي انتشر، إنما فرارا كما قلت من مكان صار فيه عفنات يبتعد عنها إلى مكان أصح لبدنه ولجسمه، والعلم عند الله جل وعلا. قال الحافظ ابن حجر: واحتج أهل هذا القول من هم الذين قالوا يجوز الخروج من البلد الذي فيه الطاعون بالقياس على الفرار من المجذوم، وسيأتينا بعد النهاية من هذا البحث على حديث نبينا الميمون عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد. الحديث في صحيح البخاري وغيره. ويأتينا أيضا أنه أكل مع مجذوم عليه الصلاة والسلام وقال: كل ثقة بالله وتوكل عليه. الجمع بين هذين الحديثين إن شاء الله. إنما هنا يقول حافظ ابن حجر: واحتجوا بالقياس على الفرار من المجذوم وقد ورد الأمر به. قال الحافظ ابن حجر: وهذا قياس مع الفارق، فالفرار من المجذوم ورد الأمر به، والخروج من بلد فيه الطاعون ورد النهي عنه. كيف تقيس هذا على هذا؟ لا قمت به وهذا نهيت عنه، فتريد أن تلحق ما نهيت عنه بما أمرك به؟ هذا لا يصلح أبدا. خلاصة الكلام: من قصد الفرار المحض من قدر الله فهذا حرام بالاتفاق. من قصد الخروج كما قلت لمصلحة بعد أن تهيأ لها وجهز نفسه وقام بأسبابها ثم بلغه ظهور الطاعون وانتشاره فلا حرج عليه أن يخرج، لأن نيته في الخروج قبل ذلك فليس معه نية الفرار. ثم من أراد أن يخرج لمصلحة بدنه لئلا يبقى في مكان فيه هذا البلاء والعفونة وهذا التغير، فهل يجوز أم لا؟ لا بقصد الفرار من قدر الله، إنما بقصد العلاج ليعالج نفسه وليصحها في مكان أنزه وأطيب وأحسن، هذا الذي وقع الخلاف فيه. فمن منع نظر إلى صورة الفرار أنه خرج فارا، ومن أجاز قال هذا كمن يريد أن يعالج نفسه، والعلم عند الله جل وعلا. إذن هذا قولا بالجواز. القول الثاني ذهب إليه بعض أيضا العلماء بأن هذا النهي من عن الخروج للتنزيه لا للتحريم. والمعتمد كما قلت القول الثالث وذكرته في البداية أنه لا يجوز أن ندخل تحريما ولا يجوز أن نخرج أيضا تحريما. حرم علينا الأمران، فلا ندخل ولا نخرج ونلتزم بما أمرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام ونهانا عنه، فلا تخرج منها ولا تدخلها ولا تقدم عليها. القول الثالث كما قلت قول جماهير علماء المسلمين: يحرم الخروج من بلدة انتشر فيها الطاعون لظاهر النهي الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث المتقدمة، وهذا هو القول الراجح. ويؤيد هذا القول ثبوت الوعيد، ثبوت الوعيد عن نبينا عليه الصلاة والسلام لمن خرج من بلدة انتشر فيها الطاعون. والحديث رواه الإمام أحمد في المسند وابن خزيمة في صحيحه، ورواه الطبراني في معجم الأوسط وأبو يعلى في مسنده والبزار في مسنده أيضا، من رواية أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وتقدم معنا الحديث وقلت إنه في درجة الحسن، تقدم معنا عن الطاعون عندما قال إنه غدة كغدة البعير، تقدم معنا المقيم فيها كالشهيد والفار منها كالفار من الزحف. المقيم في البلدة التي انتشر فيها الطاعون له أجر الشهيد عند الحي القيوم، الفار منها كالفار من الزحف. وهذا الحديث له شاهد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وحديث جابر ويشهد لحديث أمنا عائشة رضي الله عنهم أجمعين. رواه الإمام أحمد في المسند وابن خزيمة في صحيحه والبزار في مسنده والطبراني في معجمه الأوسط. قال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب، وهو حديث حسن، انظروا الجزء الثاني صفحة 39 و300 من الترغيب والترهيب. وقال الحافظ في الفاتح في الجزء العاشر صفحة 88 و100: إسناده صالح في المتابعات. إسناده صالح، والإمام المنذري يقول إسناده حسن، ولفظ الحديث كما قلت من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفار من الطاعون، الفار من الطاعون كالفار من الزحف.
والصابر عليه كالصابر في الزحف. الفار من الطاعون كالفار من الزحف، والصابر عليه كالصابر في الزحف. زحف الجيشان جيش أهل الإيمان وأهل الكفران، فمن صبر له أجر عظيم عند الله عز وجل. ومن يوله يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وهنا بلد انتشر فيها الطاعون، صبر له أجر من يصبر عند لقاء الجيشين وعند حصول الزحف، ومن فر عليه وزر من فر عند الزحف. وهذان حديثان كما قلت، حديث أمنا عائشة وحديث جابر بن عبد الله، يصرحان بأن الفرار ممنوع من وفاعل ذلك مرتكب لكبيرة، لأنه من الكبائر الموبقات التولي يوم البحث، وهنا مرتكب لكبيرة. يمكن أن يقول أهل القول الأول الذين قالوا بالجواز نحن لا نفر من قدر الله، فمن فر من قدر الله مرتكب لكبيرة، وأما نحن فقط نطلب المصلحة لأنفسنا بفراق هذا البلد ونعلم أن ما قدر علينا سيصيبنا أينما كنا. يمكن أن يكون هذا، لكن الوقوف مع ظاهر النص أسلم وأقوى، والعلم عند الله، وهذا هو قول جماهير علماء المسلمين، والعلم عند رب العالمين. إخوتي الكرام، ما الحكمة من النهي عن الخروج من بلدة انتشر فيها الطاعون؟ والحكمة من منع دخول بلدة ظهر فيها الطاعون. لا إله إلا الله. يقول: هل هناك إشكال من خروج المطعون، يعني من طعن يجوز أن يخرج؟ الذي يظهر العلم عند الله عندنا التفصيل المتقدم ينطبق على الكل، لا استثناء لمطعون ولا لغيره. القول المعتمد من الأقوال الثلاثة قلت لا يجوز مطلقا، ومن خرج فعليه إثم من فر من الزحف. والقول الأول يجوز أن يخرج لا بنية الفرار من قدر الله، إنما هنا طعن، تقول لعل يذهب إلى بلد آخر ويتخلى الجن عنه ولا يوالون الطعن، وأشفى من هذه الطعنة بإذن ربي، أطلبه العلاج في مكان آخر لا فرار من قدر الله فلا حرج. وعلى القول الثاني الكراهة، كراهة التنزيه، يعني الأقوال الثلاثة في من طعن وفي غيره. الأقوال الثلاثة يعني نفس الآن الشهيد لو طعن في ظاهره وأراد أن تنقله يعني بعد ذلك من مكان، قال هذا المكان فيه رطوبة وفيه عفونة وفيه جراثيم، خذوني إلى بلدة أخرى فيها يعني طلاقة وفيها بهجة وفيها يعني سرور من ناحيته يعني الجو الطبيعي، فلا حرج على هنا وهنا سواء. وهنا يعني لو قدر المطعون قال هذه البقعة حصل فيها استنفار من الجن على الإنس بتقدير الله، فلا ذهب إلى بلدة أخرى، لعله هناك ما قدر الله تسلط الجن على الإنس. يبقى على التفصيل المتقدم، لكن المعتمد وهو الذي ينبغي أن نقف عنده دائما ظاهر النص لا يترك، لا سيما إذا قال به أئمة الكرام. بقيت بعد ذلك أقوال لا نقول إن من قال بها ضال، لا ثم لا، لكن من قال له عذره واجتهاده، لكن فيما يظهر لا يشهد لها الدليل، والعلم عند الله جل وعلا. وهذا قلته مرارا إخوتي الكرام، ما خرج عن المذاهب الأربعة المتبعة تبقى أقوال نعذر يعني عندها وفيها من قال بها لا أننا نأخذ بها، لا ثم لا. يعني لو وجد قول مثلا لابن حزم غاية ما نقول هو معذور فيما قاله، ولا يعني أننا نأخذ به لا ثم لا. ومن باب أولى لو وجد قول لبعض السلف الكرام رضي الله عنهم أجمعين وانفرد به، فيبقى هذا القول هو عنده معتبر ولم حج فيه وعنده تعليل، لكن بعد ذلك نحن نبقى مع الجرم الغفير. ولذلك جماهير العلماء على التحريم، هذا ظاهر النص. بقي بعد ذلك التماسات لتعليلات قال بها من قال بها رضي الله عنهم أجمعين، لكن فيما يظهر لا يشهد لها الدليل، والعلم عند الله جل وعلا. أما الحكمة إخوتي الكرام من النهي عن الخروج في بلدة انتشر فيها الطاعون، أورد علمتنا في ذلك حكما كثيرة انظروها في فتح الباري في الجزء العاشر صفحة 89 و100. أولها قال إن الطاعون إذا وجد في بلد فيكون غالبا عاما في تلك البلدة التي انتشر فيها الطاعون،
فالظاهر مداخلته لمن كان بها فلا يفيده الفرار، فإذا تعينت المفسدة كان الفرار عبثا. يعني مرض الطاعون عندما ينتشر كما قلت انتشار النار الهشيم، فكل من كان في ذلك المكان يتوقع أنه أصيب به، يتوقع. فإذا كان كذلك إذا لم تخرج؟ إذا أصبت يعني خروجك لن يفيدك، وبعد ذلك إذا لم تصب كما تقدم معنا هي أيام يوم يومين ثلاثة لين كشف الطاعون وانتهى الأمر. فإذا إن ابتدى تعينك لأنك أصبت فالخروج والفرار عبث. الحكمة الثانية، نهينا عن الخروج من بلدة انتشر فيها الطاعون لئلا يبقى المطعون مهملا، لا يوجد من يقوم عليه بالرعاية وقضاء الحاجة. يعني لو قدر أنه رخص لنا أن نخرج من بلدة انتشر فيها الطاعون وعندنا في كل يوم نضع 70,000، فهؤلاء الذين طعنوا أكثر أحيانا تركناه الله فررنا عنهم، طيب من سيقوم بحاجاتهم بمؤانستهم برعايتهم؟ يعني ينبغي أن نتكاتف ونساعد بعضنا بعضا، وإذا قدر علينا الموت فيصيبنا كما أصابهم، وإذا قدر الله لنا ولا هم العافية فهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. فذاك يهمل عطل. فهذا أيضا من حكم النهي عن الخروج من بلدة انتشر فيها الطاعون، على أنه لو مات المطعوم وفارق الأصحاء البلدة التي انتشر فيها الطاعون لا يوجد من يتعهد المطعوم ميتا، يعني لو مات لا يوجد بعد من يدفنه، لا من يغسله، لا من يقوم عليه، يوم البلدة تصبح بعد ذلك مأوى للجياع، وهذا هذا لا يصح ولا ينبغي. خلص الطاعون انتشر، الحل يقوم نحو هذا المريض الميت للخدمة والرعاية، وينبغي أن نتساعد، هذا لا بد منه أخوتي الكرام. لا إله إلا الله. أعرف بعض الناس، عندنا مرة لما كنت في أذهب زوجته أصيبت بمرض السرطان أسأل الله العافية، وامتد معها فترة طويلة وما تستطيع أن تأكل إلا عن طريق أنبوبة يدخلونها لها وهي محلولة عن الحركة، فعرضوا عليه الزواج مرارا، وأن الزواج حل الله من ثانية ثالثة ورابعة، يعني تبقى وأنت تخدمها. قال والله لو لم تصب بهذا المرض لتزوجت، لو كانت سليمة وفي عافية لتزوجت، لكن التزوج عنها الآن. يعني تقول مرض ترك نسهام واحد. الأمر الثاني يقول أخشى أن تزوجت عليها ألا أقوم بخدمتها ورعايتها وأن أهجرها، فما كان يتركها في المستشفى، وأهلها لما عرض عليهم أن يساعدوها قالوا إن شئت أن تأخذها إلى المستشفى وشئت أن تضعها على منزلها ما لنا علاقة بها، فحبس نفسه عليها حتى توفيت. لا إله إلا الله. حقيقة شهامة ومروءة ونخوة، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم. يعني زوجته مريضة خلص تخلى عنها، مع أنه لو تزوج يعني ممكن تأتي زوجة تساعدها أيضا، ممكن، وممكن تأتي زوجة تعمل لها وله مشاكل. فقال أنا الآن ضابط نفسي، أنا وهي أخدمها وأرعاها وهو الذي كان يقوم على رعايتها. لا إله إلا الله. وتغير لها الأجهزة في بيته ولا تخرج من البيت، ومنع نفسه عن الزواج حتى ماتت. وهنا نحن من باب أولى، بلد انتشر فيها الطاعون، تركنا من أصيب وهربنا، طيب من الذي سيرعاهم في حال حياتهم بعد موتهم؟ ولا أحد. اتبا لهذه الأمة التي يتخلى بعضها عن بعض وكل واحد يقول نفسي نفسي. لا إله إلا الله. كنت مرة إحنا بعض المسؤولين فصار كلام، وكان في موضوع يعني بعد ذلك شفاعة، وبعض الناس يعني يريد أن يحج وكأنه يعني عمل بعض مسح شيء الإثبات أنه حج سابقا، يريد أن يمسحها ومسحها المسكين بالكلوركس مزيل الذي المقع في الصيام، فظهر هذا في الجواز أحمر واضح، فقبض عليه لما جاء يأخذ الترخيص للحج وأحاله لتحقيق في هذا، وأنا كنت حاضرا مع المسؤول الكبير. كل في عبد الله، يعني هو الآن ما عمل جريمة، وأنتم يعني تسمعون هذه الألفاظ، أنت يعني ما تحترم أنظمة البلاد وما تبالي بأعلى شخصية فيها. قلت ما قصد هذا يا رجل، هذا الشيء وهذا الشيء، الرجل يريد أن يحج وكذا، يعني هذا مقصود وهذا غرضه، فإن لم تشكروه على نيته قل له قد جوازك وانطرد بسلام وانتهى الكلام. قال لي يا شيخ يعلم الله بهذه العبارة، يقول أهل الأرض تبكي ولا أنا ولا أم تبكي،
وأمي تاكي ولا أنا أبكي. قلت له يا أخي والله أنا أموت وأمي تحلم ولا يبكي أهل الأرض ولا أمي. لماذا عن هذه الأنانية وهذه الحماقة؟ قل أهل الأرض كلهم يبكون وأمي لا تسلم. وإذا أنا الأمر بيني وبين أمي، أمي تبكي وأنا لا أبكي. هكذا يريد أن يقول إذا مصيبة تنزل على أهل الأرض إلا أمي، وإذا قال عليك وعلى أمك أقول لا تنزل على أمي هي في داهية على تعبير المصريين. وأنا أسأله قلت والله يا أخي هذا ما عندنا، والله أنا أبكي وأمي تضحك وأمي تضحك وأهل الأرض يضحك. يا أخي لمن هذا التشاؤم وهذه المحاسنة؟ أهل الأرض كلهم يكون أمك سليمة، ثم إذا أنا الأمر بينك وبين أمك أنت يعني جالس على الكرسي وأمك تموت. يا عبد الله قل هذا غلط. فارفقوا بهذا الإنسان يعني أخطأ أخطأ، لكن ليس معنى هذا، لأنها لو عملت يعني كما يقولون على النظام عملية تزوير يعني مسألة بهدلة ما بعد بهدلة. قلت يا رجل اتقوا الله بها، ما عمل شيئا لا تجاوز حدود الله، خلص النظام لا يصلح. قل هذه خذها مني، ما يسمح لك أن تحج انتهى الكلام، لأن يعني عملتموها تزوير وعدم اهتمام بأنظمة وتضخيم وتكبير ما تحتاج لهذا. الشاهد إخوتي الكرام هذه الحماقة التي في أذهان الناس، يعني يريد أن يسلم هو أو تعرف أهل الأرض قاصدة، هذا غلط. يا جماعة أين المفاهيم الإسلامية؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أين المفاهيم الإسلامية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. سبحان ربي العظيم في موقعة اليرموك أحد الجرحى ينادي اسكوني اسكوني، فلما نؤتى بكوز من الماء ويحضر عندهم ينظر وإلى عن يمينه أحد ينادي عطشى اسكوني هو بحاجة إلى ماء، قل أعطي أخي فإنه أحوج إلى الماء مني. يأخذه ذات بيمين يريد أن يشربه وهو بجيع الأرض، واحد آخر يستغيث ويريد الماء قل أعطه أخي فإنه أحوج إلى الماء مني. أخي أخي كل واحد يقول أعطي، يموت هؤلاء ولا يشرب واحد منهم قطرة ماء. الحالة حقيقة هي المفاهيم الإسلامية، ولا أهل الأرض يكون أمه تضحك وأمه تبكي ويضحك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذا لا يوجد عندنا في النظام الإسلامي والشريعة الإسلامية. فأم وصيبت ببلية، نعم بلية، لا بد من أن يساعد القوي الضعيف، فلو فر السليم لمن نترك السقيم؟ فلا بد من رعايته في الحياة وبعد الممات. الحكمة الثالثة كسر قلوب الضعفاء. إخوتي الكرام إذا فر الجلد القوي من البلدة التي انتشر فيها الطاعون لا كان بعيد لا استطيع أن يفر. الضعيف الأرملة الشيخ العجوز الصغير لا استطيع أن يفر، نكسر قلوبهم. ومن جملة الحكم في النهي عن الفرار من المعركة هو هذا، أنه إذا التقى الجيشان ولو قدر أنه شعر الجيش الإسلامي بضعف يجب أن يفر، إما استشهاد وإما نفر، لكن لو رخص في الفرار له الأقوياء يكرون مباشرة راجعين بخيولهم المسلحة، ويبقى الضعفاء تنكسر قلوبهم يذبحون. وهناك ذلك فلا بد أيضا من رعاية خاطر الضعفاء، إن خرجوا معنا ساعدوا في الخروج، وإن أقاموا يبقون بعد ذلك منفردين أيضا خواطرهم مكسورة. الحكمة الرابعة لا إله إلا الله، يقول الأطباء إن أمهجة الناس تتكيف حسب البقعة التي يألفونها، فلو قدر أنه حصل وباء في مكان، لو قدر أهل ذلك المكان إذا ألفوا ذلك الوباء وانتشر بينهم وما أصيبوا بضر يصبح عندهم طبيعي ولا يستنكرونه. وكم من إنسان أحيانا لو جاء إلى بلاد نشطة صحيحة طيبة لاستوخمها، كما استوخمها الذين جاءوا من عقل أو عرينا طيبة الطيبة، ولما ذهبوا إلى البادية طابت لهم مع ابن الصدقة. كم هذا على حسب ما يعرف الإنسان، فأحيانا يعيش الإنسان في بيئة وبيئة لكن دخلت في تركيبه. أدركت مرة بعض الناس، كان عندنا طالب من فعل في حياته في المدرسة في يوم من الأيام ما سوى وحاد مثال الثاني، أقول يا فلان لا يدخل في رجلك شوكة أو زجاجة؟ يقول يا شيخ صدق، يقول رجلي أعظم من كفرات السيارة.
اعتاد هذا، اعتاد هذا، احيانا يجري منه رجاء وهو كبير بالمرحلة الثانوية، اقول تعال، يقول يا شيخ ارجوك اضربني، اضربني على رجولي، لا اله الا الله، يقول افتح يدك اضربني على رجولي، لو ضربته على رجليه بحديدة لا يتأثر. هذا تعلمها المقصود، تكلفت نفسه لما عودها هذا الامر. فهكذا أندية الناس هو في بيئة اعتاد عليها، فإذا خرج منها القلب لا توافق تلك البيئة ويخاف ويعامل بنقيض قصده. فأنت في بيئة متكيف نحوها، اصبر عليها وما قدر سيكون. الأمر الخامس، لو قدر أنه خرج وسلم سيقع في محذور آخر، ألا وهو سلمت لأنني خرجت، ولو بقيت لا أفلت. وهذا محذور، وهذا محذور، وقد نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الكلام. لا إله إلا الله ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم وسنن ابن ماجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضانا النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن خير، المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فقل قدر الله وما شاء فعل، ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، فإن لو تفتح من عمل، تفتح عمل الشيطان. وهنا كذلك يقول: لو بقيت لا أصبت، سلمت لأنني خرجت، فإذا هذا محذور مدفع. لا إله إلا الله. الحكمة السادسة من النهي عن الخروج: البلاء إذا نزل في مكان يقصد به أهل المكان لا المكان، وإذا قصدت بالبلاء ستصاب به في أي مكان كان، انتهى، أنت المقصود. وإذا كنت أنت المقصود لا ينفعك الفرار، هو ليس المقصود هذه البقعة، أن الله أنزل البلاء في البقعة، المقصود على هؤلاء الناس المعينين، فإذا خرجت سيلحقك البلاء أينما كنت. ولذلك أثبت مكانك، فإذا قدر عليك ستصاب به هنا أو إذا أردت، وإذا لم يقدر عليك لم تصاب. لا إله إلا الله. الحكمة السابعة وهي آخر الحكم ذكرها الإمام ابن دقيق العين، قال: الإقدام فيه تعريض النفس للبلاء ولعلها لا تصل. هذا لو أراد أن يدخل البلدة، وسيذكر الحكمتين في النهي عن الدخول والخروج محل الشاهد، نحن الآن الثانية ستأتينا. يقول: وبذلك ضرب من الدعوة للصبر والتوكل، يعرض نفسه للبلاء لو دخل، ثم يدعي انه صابر متوكل، وهذا فيه غرور للنفس فيمنع من هذا الغرور، ولئلا يصاب ايضا بالبلاء والمحذور. واما الفرار يقول: لانه لو فر من مكان انتشر فيه الطاعون وظهر فيه الوباء، قال هذا توغل، توغل في الأسباب بصورة من يحاول النجاة مما قدر عليه، كأنه يقول تعمق تكلف. وهذا منهي عنه، الأسباب تفعل بصورة معقولة، أما أنه يريد أن يفعلها عن طريق الهوس فهذا في الحقيقة منهي عنه ومذموم. قال: فنهينا عن ترك التكلف في حالته، لا نعرض أنفسنا لبلاء، ولا ندعي الصبر والتوكل فنكفر، ولا نتوغل في الاحتياط فنهرب عن بلدة انتشر فيها الطاعون، فهذه أيضا كما قلت تنطع وتكلف، هذا وهذا نهينا عنه. قال: وهذا كتمني لقاء العدو، لا نتمنى، وإذا لقيناه لا نفر نصبر. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله السلامة، فإذا لقيتموهم فاثبتوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال الشمس. فلا نذهب إلى بلد فيها بلاء توكلا وصبرا ونعرض أنفسنا للبلاء، ولا نخرج من بلد فيها البلاء كما قلت توغلا وتنطعا وتكلفا في طلب الأسباب البعيدة لنسلم، لا هذا ولا ذاك، لا نريد البلاء ولا ندخل إلى بلدة فيها بلاء. وإذا ظهر البلاء في بلدنا صبرنا وثبتنا وربطنا قلوبنا بخالقنا جل وعلا. وأما الحكمة من منع الدخول، ما ألم تنبغي دخول خمس دقائق، لا إله إلا الله أتركها لأول الموعظة الآتية، لأنه لا زال عندنا جزئية ترتبط بها الجمع بين الحديثين تتعلق بمبحثنا إن شاء الله في الفرار من الجذام والأكل مع المجذوم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.